صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه الآية الكريمة رسمت هذه المحاورة التي ذكرها القرآن الكريم مع الشيطان، وهي كما يعبرون عنها المفسرين هي عبارة عن تهديد بصورة أمر. صيغة الآية تهديد لكن جاي بصورة أمر. استفزز من استطعت منهم بصوتك، يجي تهدد بالواقع لكنه المسألة ماخذ صورة أمر. إذن هذا المقطع الأول من الآية شنو المقصود من عنده؟ الاستفزاز بالصوت اللي أشارت إلى الآية الكريمة شنو المراد من عنده؟ هذا بي رأيين. الرأي الأول هو عبارة عن الخطرات التي يراها الإنسان أو يحسها الإنسان في نفسه وتدعوه الى ما لا يرضي الله. يعني انت احنا اكو عندنا في عباراتنا نقول فلان يصغي الى نداء العقل، ونقول هذا ما يصغي الى نداء العقل، كأنه الانسان في قرارة نفسه اذا وقف موقف باختيار. يعني اكو حالة قدام عينه يسويها لو ما يسويها، يقدم عليها لو ما يقدم عليها، يحس في داخله اكو صوتين، صوت يقول له فوت وصوت يقول له لا تأخر تأمل شوية. غالبا صوت الغرائز يعبر عنا القرآن الكريم بأن صوت الشيطان صوت الغرائز، لأن الغريزة عمياء، الغريزة عمياء لا تعرف التعقل. الغريزة تريد من الإنسان إشباع، أن يشبعها. لما تدفع للإنسان إلى أن يشبعها بنفس الوقت هذه الغريزة مو أقوى من العقل، هي العقل أقوى من عدها، لكن الإنسان أحيانا يضعف. الإنسان هو هنا يتميز الإنسان، إذا ضعف داب أمام الغريزة معناه هذا تقدر تسميه مو صلب، تقدر تسميه ما عنده موقف. وإذا لا والله ما ضعف أمام الغريزة، لا صار صلب، ما في شك أن هذه الصلابة ترسم له موقف. خطر ابن ميادة الشاعر، ابن ميادة الشاعر دخل على سليمان ابن أبي جعفر عم الخلفاء هذا وكان والي، مدحه ببيتين من الشعر. لما مدح قال له كل بيت من هذين البيتين يستحق 100 ناقة، انا امرت لك ب200 ناقة. قال له اعطني يدك حتى اقبلها. اخذ يده قبلها، قال له والله ما قبلت يد قرشي غيرك الا يد هشام ابن عبد الملك. تفتله قال له تلك يد ما قبلتها لله. قال له ويدك والله ما قبلتها لله. إذا تسألني مسألة ضعف أمام عطية، أعطيتني عطاء أنا ضعفت أمامه، تريد من عندي أني أرفع هذا الموقف من عندي إلى مستوى عنفوان تطلب من عندي انا اقسم لك اني انا عندي عنفوان؟ لا لا ابدا. يدك ايضا ما قبلتها لله، لا ذيك اليد ولا هذه اليد. يعني ابى ان يضعف امام الموقف، سجل موقف الواقع، بين سجل موقف. الانسان اذا استمع الى نداء العقل الى موقف، واذا استمع الى نداء الغريزة الى موقف. الآية الكريمة تقول لي للشيطان انت هذولا حاول صوتك يستفزهم، خليهم يتبعون صوتك. يعني الخطرات التي تمر بذهن الانسان يعبر عنها القرآن الكريم بانها صوت. وان كان اتخطر شوقي الى رحمه الله الى فدلفته، يقول احنا كل شيء يمر بانفسنا نقول ان هذا من الشيطان، اذا انحرفنا نقول الشيطان قشمرني، اذا انحرفنا نرميها على عاتق الشيطان. والحال احيانا احنا نكون اشد ضراوة من الشيطان. يقول وكم متعوذ بالله منا تعود الارض منه والسماء. الحقيقة لا، هو في واقع الامر الانسان بما يحمل من غرائز وبما يحمل من رغبات، هذه الرغبات تشكل عنده معادلة، هي بطرف والعقل بطرف. ولهذا يقال ما عبد الرحمن بأفضل من العقل. الحقيقة العقل الإنسان إذا عنده عقل وعقل واعي، هذا العقل يجر إلى عبادة الرحمن. وبعكسه إذا ما عنده عقل، إذا انساق مع غرائزه مشى في طريق الشيطان. هذا رأي. المقصود الرأي الأول أن المقصود باستفزز من استطعت منهم بصوتك، المقصود أنه هنا الخطرات اللي يلقيها في ذهن الإنسان. هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن هذا المقطع إلى صلة بالغناء. صوتك يعني صوت المزامير، يعني صوت الغناء. هذه الحقيقة مسألة الغناء اكو بها ترى نوعين. اولا اكو عندنا غناء، اكو عندنا سماع وعندنا استماع. سماع انا مثلا راكب بسيارة وهذا ابو السيارة فتح الغناء وما اقدر انا اقول من اقول له لا بالعكس ما يرتدع، انا ما اتحمل الوزر ما له علاقة، هذا سماع. انا مو انا متكلف الاستماع، مو انا جيت لي قلت له افتح مثلا المذياع وخليني اسمع. ومرة لا، انا اقصد الغناء، نبه لي، انا استمع. واحد يقول للامام الصادق سلام الله عليه، انا احيانا اروح الى بيت الخلاء الى التواليت، اكو جار عندي عند جواري يغنينا جيم، وانا قال للامام انت تروح تقصد؟ قال له ايه اقصد. قال له انت مستمع للغناء. نعم تتحمل الوزر. يعني واحد يقصد الاستماع، يعني يتكلف الاستماع، وواحد لا مو يتكلف الاجتماع، سماع. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي يحب يشوف التقاسيم شوية ما حب اتوسع بها، يشوف اقسام الغناء. اولا بالجملة الغناء عند فقهاء المسلمين المذاهب الاسلامية بصورة عامة، الترجيع المطرب اللي يتسم بالحان اهل الفسوق. يعني مرة كانوا عندنا شيئين، الشيء الاول مفردات الغناء، يعني الكلمة، يعني مادة الغناء. مادة الغناء اولا وثانيا اللحن، الترديد الترجيع المطرب. المادة مرة تكون المادة مادة سليمة. يعني شنو مادة سليمة؟ واحد مثلا يمدح الرسول افرض، او يمدح واحد من الاولياء. هذه البعض من المذاهب الاسلامية قد لا يرى فيها حرمة لان ينخرم عند احد الشرطين، شرط ان المادة تكون مادة متسمة بانها مما يتلهى به، مما يحقق معنى اللهو، مما يطرد يطلع الانسان عن الاجواء المتزنة الى اجواء الطرب، الحركة غير الاعتيادية، الخفة والطيش مثلا. ومرة لا والله، المادة لا سليمة من هالناحية. البعض يتساءل، اللي يحب شوية ما احب اتوسع به الموضوع، شوف الموسوعة اللي صدرت بالكويت، الموسوعة الفقهية، شوف في مادة غناء او مادة استماع ايضا في المادتين، يقسم عند المذاهب الاربعة، يقسمها الى اربعة: مكروه ومحرم ومباح، اقسام اربعة يشير اليها ويذكر ادلتها. عند فقهاء الامامية ايضا نفس الاختلاف، قسم من عند المعفو عنا بالاعراس مثلا في حالة في صفات معينة، وقسم لا والله خارج الاعراس، يصل بالانسان الى مستويات سلبة من جو الاتزان، يعني ينشئ يغلغل عنده على تعبير بعض الفقهاء يرود الزنا، يغلغل عنده اوصاف معينة، يغلغل عنده نوع من الاستهتار بالكرامة مثلا، يغلغل عنده نوع من الهجوم على ما نسميه حواجز، يعني معروفة الحان اهل الفسوق ذول اللي يطلبون الها. فالبعض الاخر يقول ان المقصود استفزز من استطعت منهم بصوتك، المراد به المزامير والمراد به الغناء. زين السؤال، بعض يقول اذا ميز الله اللهو اين يضع اللهو، في قسم الباطل ام يضعه في قسم الحق؟ طبعا لا، في قسم الباطل. هسه البعض الاخر لا، ياخذ بالغناء، يقول هذا الغناء اللي وردت الحرمه فيه ماخوذه به الاجواء اللي كانت. الاجواء شنو كانوا؟ منين يسمعون الغناء؟ يسمعون من الجواري، الغناء كانوا يسمعونه من الجواري، اذا سمعوه من الجارية طبعا يطب الى الجواري، الجواري يدخلون عليها الرجال ومجلس شرب واختلاط، يعني اكو مرافقات للغناء، الغناء مو مجرد. فيقول الغناء اكو انصراف به، هذا المحرم يروح لهذا، لهالمكان اللي كانوا يطبون به، وبي نساء يغنن، وبي ناس طابة وطالعة، وبي كؤوس خمرة، وبي. اما اذا خلى من هذا، على العموم المسألة ما أريد أن أعطي بها رأي في الواقع، وإنما أحب شوية أحط إيدك على الصورة حتى تعرف الاختلاف اللي موجود في أجواء الفقهاء. على العموم البعض يذهب إلى هذه الآية، هاي الصورة اللي يقول هذا الأخير الفقيه الأخير اللي يقول أنه هي اللي ينصرف إلى الغناء، أنه كانوا يطبون على الجواري، هي فعلا كانت صورة سائدة، كانت عندهم هاي صورة الجواري، كانوا يبالغون في شراء المرأة المغنية، الجارية المغنية، يدفعوا لها اموال عجيبة غريبة. وبتأريخنا اكو مفارقات، بتأريخنا اكو مفارقات، يعني تأمل خليفة من خلفاء المسلمين مثلا عند هاي حبابة الجارية المغنية، كانت تغنيه وتموت ويجزع عليها جزع شديد، ويظل 15 يوم ما يدفنها الى ان جافت، طلعت ريحتها يلا دفنها. اتأمل هاللون، واحد من عندهم تدخل عليه يقول دخلت عليه سمعت الجواري غننا: اني رأيت صبيحة النحر حورا نفينا عزيمة الصبر، مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء اطفنا بالبدر، فخرجت ابغي الاجر محتسبا ورجعت مأتوما من الوزر. قال أعد بحق عبد شمس أعاد، أعد بحق حرب أعاد، أعد بحق يومي أعاد، إلى أن وصل إلى نفسه قال يجب أن أقبل كل عضو منك، قبل أعضاء حتى أعضاء التناسلية. هاللون تلقى أنت موجود في تاريخنا، هذا موجود وما زال يعيش، ليش الله بعيد السحنة مو خيال، إلى الآن يعيش، هذا عندنا موجود. جين لكن أنا ما يعنيني الواقع القائم بقدر ما تعنيني وجهة نظر المشرع. المشرع طبعا يفرق بين الغناء اللي يكون في عرس وبيفرض ابيات تدعو افرض الى الفرح البريء، او تدعو الى مدح ولي من الاولياء، او اثارة البهجة في جو كهذا الجو، طبعا هذا يختلف عن اجواء اهل الفسوق، فتقاسيم الفقهاء موجودة. هذه الصورة اللي احب ان تؤخذ عن هذا المقطع. انتقلت الآية، قالت وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. طبعا إبليس ما عنده خيل، لكن شنو المقصود بالخيل؟ الخيل التي تسير في بطر وخيلاء في غير طاعة الله، كأنه اكو عندنا واحد يقتني الخيل لهدف مشروع، وواحد لا يقتنيها لهدف غير مشروع. يعني اي واسطة، ما لازم خيل، سيارة الان هو اصبحت خيمة سيارات، سيارة واحد يأخذها يطلع يقضي بها اشغالة تجارية، يطلع يروح بها للسوق، يقضي حوائجه، ينقل اهله من مكان الى مكان، يترفه بالمباحات، نعم ما بها اي باس. مرة لا والله انا اخذها حتى اروح بالليل الى مكان من الامكنة المحرمة، طبعا راح تكون محرمة، حركتها راح تكون محرمة، غالبا الوسيلة تأخذ حكم الغاية، الوسيلة تأخذ حكم الغاية، وهي وسيلة الى غاية محرمة، طبعا تكون محرمة. غالبا الخيل كانوا يبالغون بها وبشرائها، والاحاديث كانت تحث الخير معقود بنواصي الخيل، ولو تشوف الروايات اللي تجي الى الخيل في واقع الامر الروايات تمجدها وتكرمها، والفت نظرك لنقطة، شوف حساسية الشارع ايش قد حساسية رائعة. عندنا روايات كثيرة تقول ان جماعة من الصحابة طبوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله ألا ننزي لك حمارا على فرس حتى ينتج منه من بغل لركوبك تستعمله، لان هذا يكون حيوان اقوى. قال لا تفعل ذلك الجهلاء. التعليل شنو؟ ما نتنبه هذا الى التعليل شنو هو تعليل. هم يقولون في تعليلهم السبب حتى لا ينقطع نسل الخيل، لان الخيل للغزو للطراد للقضايا المشرفة، فنهى النبي عن ذلك لان لا ينقطع النسل. لا لا لا، مو شي ابدا. وانما الفرس الى عنفوان، كل مخلوق بالحياة الى وظيفة الى هدف، كل عضو عند الانسان الى هدف، هو وسيلة لهدف، نبه لي. كذلك الكائنات الحية، كل كائن الى هدف، اكو بعض للركوب وبعض للزينة، مو والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، الفرش للزينة للخيلاء في سبيل الله. كأنه ما يصير عنفوان الفرش، عنفوان الفرس نجي نلوثة بيش، نلوثة بان نخليه يوطأ من قبل من هو اوطأ منه واقل منه، اتنبه لي. كأنه الفرس الى عنفوانه الى كرامته، يعني لا نجي نحمل نسحق كرامته. ما خلق هذا الفرس، ما خلق مثل هذا، خلق للجهاد، خلق للغزو للطراد للمواقف المشرفة، ما خلق لان ينجو عليه حمار. اتنبه لي، اذا سلطت حمار على جواد مطاهم اسحقت الكرامة. نعم، وفي هذا درس لمن يسحق حتى كرامة الناس. اي نعم، في هذا درس من ابلغ الدروس. ورحم الله ابو الطيب المتنبي، يقول لي الطبيب اكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه اني جواد اضر بجسمه طول الجمام. يقول هذا مو عاقل شنو معنى الجواد. معنى الجواد ان ينطلق في غارات اشواط، ما يحطوا عين عليه او يذلون كرامته، هذا ما فاهم هالمعنى. وبالواقع الشكل المسألة، اذن الفرس الى عنفوانه معد المن معد للغزو في سبيل الله. فديوم اشترى ابو مسلم الخراسان، اشترى له جواد وعرض على جماعة اللي قاعدين بالمجلس، قلهم هذا الجواد المن يصلح في نظركم؟ واحد قال تطلب عليه عدوه، واحد قال له تهربني عليه من جار السوء، واحد كل واحد اعطى صفه. قالهم لا، هذا يصلح لان تمتطيع وتجاهد عليه، هذا ما الجهاد، الذبه في حلبه من الحلبات المشرفه، ما في شك. ولذلك انت تلقى الخيل كان يعتنى بها غايه الاعتناء. اما عند العرب قبل الاسلام الفرس كانت تلعب دور عجيب في بابه، ومع ذلك اذا تعارضت مع ساعة من ساعات المجد لا يضحون بها. مو يقولون المؤرخين هاي ماوية زوجة ماوية زوجة حاتم بن عبد الله الطائي بتقول بتنا ليلة من الليالي في ليلة صنبر شاكية بعيدة ما بين الطرفين. الليلة الصنبر يعني اللي الريح تعوي بها اوضاعها الجو اوضاع غير طبيعية. تقول احنا في داخل الخباء والاطفال ديك الليلة ما عندنا طعام نطيهم وانا قمت احط ماي بالقدر واشعل تحت نار حتى اوهم الاطفال ان هناك طعام ينبج الى ان ناموا. تقول ما كدنا نهدأ حتى ارتفع طرف الخباء. شفنا طرف الخيمة انشال. عينت واذا امرأة تمشي ومن حولها ثمانية اطفال كأنها نعامة حولها رئالها. صاحت يا ابا عدي ان هذه الصبية تتعاوى كما تتعاوى الذئاب من الجوع. قالها اعجليهم لقد اشبع كلا واياهم. تقول قمت الى قلت له منين انت تقولها اشبع كلا؟ شوف احنا الان اخدعنا الاطفال بان اوقدنا نار تحت القدر منين ذولا راح تطعم؟ قال لا عليك ناوليني المدية. اخذ مديته وخرج خارج الخباء عمد الى جواده وهو هذا حياته جواده فرسه ما عنده غير وجاءه في عنقه قتله وكشط جلده واوقد النار واخذ ياخذ اللحم يشويه وينبذ للمرأة ولاطفالها حتى تاكل الى ان شبعت وشبع الاطفال. اخذ يدور على الحي يقول هبوا عليكم بالنار ودفع اليهم جميع ما بقي من الجواد ووالله ما ذاق مزعة من اللحم وانه لا احوجنا الى الطعام. يعني مواقف او بالاحرى اجواء يعني اجواء مشرفة في الواقع اذا تقرأها هاي يعتز الانسان بها في تاريخه. وهو الى رأيتها اللي خاطب بها زوج تماوية اماوي ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر اذا انا دلاني الذين احبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر وراحوا شراعا ينفضون اكفهم يقولون قد دم اناملنا الحفر. اماوي ان المال غاد ورائح ويبقى من المال الاحاديث والذكر. على العموم الفرس كانت تمثل عدهم مكان لا حدود لها ومن اجل ذلك شفنا احنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده من الخيل ستة. نعم ستة منها المرتجز ومنها الشكم. نعم ستة من خيرة الخيول. المعروف عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان ما كان يمتطي ظهر فرس. قالوا له يا ابا الحسن لماذا يعني الان الناس عادة ركوبهم المخير هو الخيل ليش انت ما تمتطي ظهر الفرج؟ قالهم هم يركبوها لواحدة من اثنين يلحقون عليها مجبر اذا نزلوا بالساحة اذا طبوا الى ساحة الحرب يركب الخيل يركب الفرج او الحصان حتى يلحق الهارب او يهرب ممن يريده. انا لا اهرب ممن يريدني ولا الحق الهارب لما اتبع المجبر. وفعلا هيك كان فعلا كان يوم قالوا له تشو تلبس درع صدرا لا ظهر لها ليش ما تلبس درع كامل؟ قالوا لماذا؟ قالوا له يمكن يجيك واحد من ورائك يطعنك. قال لا ابقى الله علي انا ابقيت عليه حتى يصل الى ورائي يوصل لناك. ها وفعلا هذا اللي كان هكذا هو فعلا هذا اللي كان. على اي حال يعني الواقع هو هذا الرجل اذا تمر بي ما تلقى جانب من الجوانب هي هاي الظاهرة اللي تلفت النظر ما تلقى عند جانب من الجوانب يقل عن الجانب الاخر. وشاهدت لما الان تمر يعني الان لما تمر بعظماء الدنيا عظماء التاريخ تلقى واحد تميز بالكرم لكن ما عنده شجاعة واحد تميز بالشجاعة لكن ما عنده كرم واحد تميز بالاثنين لكن ما عنده عقل ونضوج واحد تميز بالثلاثة لكن ما عنده مجد. هذا الرجل من اين تأتي اليه؟ ما تجد خصلة تقل عن الاخرى تتشامس عنده المكارم والإنجازات على حد سواء، يعني لا تكاد تبحث عن وسيلة من وسائل المجد أو العنفوان أو البطولة إلا وتجدها إلى جانب الثانية على حد سواء. هذه الظاهرة يعني مما تميز بها هذا الرجل، مما تميز بهذه الظاهرة، وهي ظاهرة ألا تقل عنده مكرمة عن مكرمة. طيب أعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول لإبليس أنت أجلب عليهم بخيلك بعد ورجلك، رجلك المشاة اللي يمشون في غير طاعة الله، كأنه الناس قسمين، يو فارس راكب يو ماشي. تقول له هذول الاثنين، انت عندك خيل اللي تمشي في بطر وخيلاء وتطلع للمحرم او تغير على محرم، نعم، وعندك اقدام تمشي في غير طاعة الله، انت ذولا ايضا عجلي تجيب ذولا اللي عندك مشاتك وخيلك، ذبها بالميدان، اجلب على هؤلاء الناس. هسه قد يسأل سائل يقول هذن الوسائل اللي عند ابليس يعني وصلا الى مستوى سلب القدرة عند الانسان؟ طبعا لا، بلا كلام، ما في شك ان جميع ما عند ابليس من وسائل ما تصل الى مستوى سلب القدرة من الانسان. الله عز وجل سلح الانسان بقابلية يقهر بها الشيطان ويقهر بها الغرائز، ولولا ذلك لبطل الثواب والعقاب. فاذا تسمع مثلا الوصايا والنصائح ان الانسان لازم يربي نفسه ويتربى، يعني من باب العامل المساعد، والا هو عقله وارادته تقهر الشيطان. الله سلح الانسان باراده تقهر الانسان تقهر الشيطان، لكن الانسان يضعف احيانا، اذا ضعف يستولي عليه الشيطان، والا لولا ذلك لبطل الثواب والعقاب. وهي تصطدم ايضا بنظريه الجبر المعروفه، اذا افترضنا ان الانسان يجبر معناه ما عنده إرادة، تنعدم الإرادة، وإذا انعدمت الإرادة انعدم العقاب. بطبيعة الحال العقاب وليد الإرادة. يعني الآن احنا نفرق بين الجريمة العمد والجريمة الخطأ. الفقه الجنائي يفرق بين الجريمة العمد والجريمة الخطأ. واحد متعمد لا إلى عقاب، واحد خطأ إلى عقاب آخر. إذا الإرادة لها دخل في تحديد نوع الجريمة وفي تحديد نوع العقاب. في الله عز وجل ما يخلي الإنسان أضعف من القوى الخارجية، لا، لازم يسلحه حتى يصح التكليف، حتى باشر يحتج على الله. الله تبارك وتعالى إذا خلى الإنسان ضعيف أمام المغريات باشر يقول له شو سوي أنت خلقتني هالشكل، يعني شبيدي أنا، أنت خليتني أضعف، أنت سويتني كائن ضعيف وحشدت علي المغريات، انت ليش حشدت علي المغريات؟ لا، هذا المعنى كثير من الجهال يتشبثون به. غواية اللي يريد يذب جريمته على عاتق القضاء والقدر يقول شو اسوي؟ الله كاتب علي. الله كاتب عليك يعني شلون؟ شو معنى يعني الله كاتب علي؟ ما تقدر يعني؟ لا تقدر، بس هذا عبارة عن حيلة او وسيلة من وسائل التهرب من الشعور بالمسؤولية. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت وشاركهم في الأموال والأولاد. تبه شوية والله هذا البحث أكو بيه فروع شوية متعددة. أولا ما معنى المشاركة بالأموال؟ مشاركة بالأموال دولة كانوا قسم من أموالهم يضعوها للشيطان وشركائنا. شلون يعني؟ كانوا يجيبون نوع من الأموال يفرضوها للصنم، يشترون ذبيحة ويجيبها يذبحوها للصنم، يشترون عتيرة يجيبوها يذبحوها إلى الصنم، قسم من أموالهم يعطوها لشركائهم، زين، وقسم من أموالهم يعطوها للشيطان، يعني يصرفوها بالحرام، يعني يضعها بدل أن يحطها في صلة رحم يحطها في خمرة، بدل أن يحطها في مجد يحطها في رذيلة، بدل أن يحطها في مكان مشرف يحطها في مكان واطئ. طبعا هذه مشاركة للشيطان بالأموال. المفروض الأموال تأخذ طريقها علما إلى المباح، او الى الواجب او الى المستحب، هاي الاموال مكانها. اما اذا الانسان شال امواله وذبها في مكان ما يستحقها، يعني شنو معنى هذا؟ معنى هذا انا اخذها من مكان الاستحقاق ذبها في مكان غير الاستحقاق، يعني احدث اختلال بالتوازن الاجتماعي، وغالبا الجرائم تحدث اختلال بالتوازن الاجتماعي. اذا القرآن يقول شاركهم في الاموال، مشاركة بالاموال، كل مال يؤخذ من حرام هذا مال الشيطان. وهي هاي المصيبة جايتنا هنا، يقعد واحد من عندنا وقال يا ربي هو هذا عدل، انا ادور رغيف الخبز ما احصله، وفلان ابن فلان يحير وين يودي الفلوس وين يصرفها، شو هذا العادل؟ التفرق بالدخول، اكو دخول تجي من الشيطان، واحد يأخذ من نظام فاسد، واحد يأكل من بيع الخمرة، واحد يأكل من القمار، واحد يأكل من الرذيلة، هذا سمي رزق الله؟ لا، مو رزق الله، هذا رزق الشيطان. رزق الله اللي يأخذ الإنسان من الطريق المشروع، من عمله، من عرقه، من الاتجاهات السليمة، هذا رزق الله. أما إذا أخذت من الطريق المحرم، لا، هذا رزق الشيطان. هذا رزق الشيطان. يقول سويد ابن غفلة، طبيت يوم من الايام على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، لقيته معلق له ضبوة، الضبوة جراب صغير الى الان يسموه ضبوة، ضبوة صار الظهر قبيل الصلاة نزلها، طلع منها لهمتين من الشويق، اما حنطة مهروشة او شعير مهروش، اخذهن اللهمتين ثم مسح بيده على بطنه، قال سعشا لمن ادخله بطنه النار. قلت له سيدي شنو انت، تم مكان الاطعمه دي مال الدنيا، حط لك ضب وحط بها ذني. قال لي هذا من قطعه ارض اللي كنت انا ازرعها، الان لما اجيت هنا اهلي زرعوها يودوا ليها، انا اكره ان يدخل بطني الا الطعام الطيب، اريد الطعام الطيب يدخل الى بطني حتى اشعر اني ماكل من الطريق الصحيح. في الحقيقة الانسان اذا اخذ من الطريق اخذ من رزق الله، واذا اخذ من الطريق الملوث ما تقدر تسمي هذا رزق الله، هذا رزق الشيطان. هذه وحدة. اثنين، شاركهم في الاموال والاولاد. هاي المشاركة بالاولاد شنو بها؟ ثلاث اراء. الرأي الاول ان المشاركة بالاولاد عبارة عن الزنا، يعني الولد الذي يأتي من الزنا نعبر عنه هذا فيه شرك الشيطان، نبه، هذا لأنه جاي من الطريق غير المشروع. والحقيقة مسألة الزنا مسألة لو تأخذ من قاعدتها وتعالج نمط المعالجة يتغير عن نمط الوعظ. وأكو كثير من الناس يتصور أن الزنا يمكن أن نقضي عليه إذا قلنا والله الزنا حرام وهذا انحراف وهذا يهدد المجتمع. لا يا أخي، أكو شيء عملي، شيء العملي هذا هو اللي يوجد القاعدة السليمة. شيء عملي شنو؟ يعني أولا أكو مشح للمجتمع، هذا المجتمع شقد أكو بعدد من الأناث، شقد بعدد من الذكور، وحدة. شنو المشاكل اللي تحول دون الزواج؟ لازم تبحث أن السبب اللي يخلي الولد يحجم عن الزواج والبنت تحجم شنو هو، يكون يعالج السبب. اثنين، العقبات اللي توضع في طريق الزواج شنو هي، يكون تزال. هذا عين ما علق الفقه الاسلامي، الفقه الاسلامي كله تبع الاسلوب هذا. زين، من بعد من النبي اجمعهم يجي بعد ذلك توجيه الاسرة في تحديد العلاقات بين الزوج والزوجة، تحديد العلاقات داخل الاسرة، هذه هي المعالجة السليمة. يعني المسألة مو انا اجي اعالجها بموعظة بكلمتين، شنو قيمة موعظة في مثل هالحالة؟ موعظة ما تلعب بالغريزة عمياء، تريد اشباع، واذا ارادت اشباع كنت تذلل العقبات امام الزواج. يعني قاعدة لازم تكون كبيرة للتوجيه، للارشاد، لاعداد الفرد، ازالة العقبات المادية والمعنوية، هاي المعالجة اذا اردنا نقضي على الزنا. اما اذا حشايتين وهذا عنده غريزة جامحة، والبنت وصلت الى درجة من كبر السن، والولد وصل الى درجة من كبر السن، والمجتمع مختلط والاجواء ملتهبة، واحنا نجي نتصور انه نعالج الموضوع بهاللون، طبعا لا، هاي معالجة فاشلة وما تنتهي الى نتيجة. وانا والله كلما اروح الى اوروبا وارجع اسأل الله ان لا يغير على اسرنا، لانه دا اشوف يعني هذا نظام الاسرة الاسلامي هنا حتى في ابسط صورها، رجل وفرضه محدود الدخل وبنت كذلك، هذول اذا اجتمعوا كأسرة واطفال في داخل بيت واحد وصار الليل جن علي الليل، واكو عنده زوجة شرعية وعدها زوج شرعي وعدهم اطفال يدرجون بالبيت، واكو جو مودة وانسجام، هذه هي الحياة الكريمة. انت تروح هناك تشوف هذا الولد لا يعرف الى ابوه، منو ابوه ما يعرف، المرأة ما تعرف الى صاحب، اليوم نعم ذواق، اليوم عند رجل وبكرة عند رجل اخر، كذلك الرجل. تتأمل في المجتمع اصلا ينعدم فيه الجو الاسري، تنعدم به الروح الطيبة، تنعدم به الاخلاق، بئس المجتمع. والله مجتمع حيوانات، مجتمع وحوش. احنا مجتمعنا هاي الاسرة، تركيب الاسرة المسلمة، نسأل من الله ان لا يغير علينا بها، واحنا ملزم هل هالصيانة هنصونها، هالجو ان يصان ان يراعى، لانه اذا تفككت الاسرة تفكك المجتمع، والمجتمع الاسري يعني الاسرة هي العش الذي تتربى فيه الاخلاق وتدرج فيه الكرامة. طيب اعود للآية. اذن الزنا شاركهم في الاموال والاولاد، الاولاد يعني المقصود به الزنا المشاركة، رأي الاخر لا، الولد اللي يأتي من عدم التشميع، نبه لي شوي هذا بالله، كأنه غالبا الإنسان خصوص إذا شاب هذا عنده شهوة عارمة وما يجي مثلا يلتزم بالآداب الشرعية، المفروض أن الإنسان عند لقاء زوجته ينبغي أن يسمي، يذكر تسمية، إذا سمى الله عز وجل طرد بذلك شرك الشيطان، لأن الروايات تقول إذا ترك التسمية التف الشيطان على إحليله فشاركه في اللقاء، نعم، وهذا هو معنى لم يتتتهن إنش قبلهم ولا جان. في هذا رأي بأنه ترك التسمية يؤدي إلى شرك الشيطان، كأن الله عز وجل يريد الجو النظيف في العلاقة الأسرية، الجو اللي يأخذ الطابع العبادي حتى بالمرجع. يعني انت قد تستغرب، ترى الاسلام يلاحق الانسان حتى اذا راح للتواليت، شلون يقدم رجله وشلون يسمي وشلون يذكر وشلون لا يستقبل القبلة، يعني حتى هنا ما يفرق بالتوجيه، بالشارع يوجهه، بالبيت يوجهه، بالدكان يوجهه، ما يفرق، يحوطه بضرور التربية وين ما يروح يربيه. نعم، كذلك هنا يريد يأخذ الطابع العبادي، يعني اذكر الله عز وجل، وذكر الله يطرد عنك شرك الشيطان، اثنين ثلاثة. رأي اخر لعله لا يمال اليه، الرأي مروي عن السيدة عائشة زوج النبي تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قال ان فيكم مغربين، قلت يا رسول الله وما المغربون؟ قال الذين يشترك الشيطان او يشترك الجان في مائهم او في تكونهم، بهذا المعنى هذا المؤدى. هذه الرواية البعض يرتب عليها اثار، يعني شنو، انا اتخطر الموضوع مر اكثر من مرة واشبعت من ادلته، هاي من جملة الادلة، هذا الدليل يعتبره، هذا الحديث يعتمدون عليه، يقولون ان المغربين يعني اللي بهم عرق من الجن، ويجوزون ان يكون الانسان طرف في معادلة الزواج، يعني جنية تتزوج انسي، انسي يتزوج جنية مثلا. هذا الرأي في واقع الامر ما يصمد، يعني احنا لا نجيب هالطلايب نحطها بالاسلام، هاي طلايب شوية بعيدة، لا يعني خلينا شوية في أجواء الإسلام، أجواء علمية، ما يعيش على أجواء من هذا النوع، هذه أجواء الواقع ما تقبل أبدا. لأنه أي مصيبة يعني تراحت البنت وبعد يومين أجتك وقالت أنا زوجت جن طلعت الآن بطنة ما أدري شنو فالكلام من النوع هذا ما تقبله بحال من الأحوال. والغريب أن كل بين فترة وفترة تثور هاي الحكاية يصوروها ما تعرف شنو وراءها شنو الهدف هذا وراء نفط شنو وراء ما تدري الله العليم الواقع أن هذا اللون من الكلام لا يقبل بحال من الأحوال. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني من نفس النوع اللي تنتمون إليه والمفروض أن الطبيعة اللي يتكون منها الجان غير الطبيعة اللي يتكون منها الإنس. خلقتني من نار وخلقته من طين جن ما أكو تجانس شنخية ما أكو. الله عز وجل جعل للإنسان من شنخه زوجة أما إذا فتحنا الباب يفضي إلى مفاسد لا حدود لها. لكن الغريب أن النظرية تلقى أكو إصرار عليها وتلقاها مركزة بالفقه الإسلامي. غريب يعني غريب أنا ما هالإصرار عليها وجهه شنو؟ الاعتماد على أحاديث ضعيفة تصطدم بالخطوط العامة للإسلام وما تقبل بحال من الأحوال. وهاي بعد تفتح لنا باب للشعوذة لأن هذا إذا افترضت أكو علاقة تكون بين المرأة وبين الجن معنى ذلك أن هذه المرأة لو أصيبت بمرض تلقى دولة قاعدين يعالجوها يطلعون الجن من بطن هذا البلاء وهالأيام خصوص إذا شغل ما أكو كل واحد يفتح له مكتب يطلع جنون هذا ومن هالنوع هذا فد بلاء يعني. والمجتمعات البسيطة الطاهرة البريئة يعني أكو عندنا مجتمعات تعمل على براءتهم شو مدريهم يعني بناهم أنها صحيح ويجون عن هالطريق يعالجوا ويشوفوني أنا وإذا شافوا عندي جبة وعمامة وخلص يعني معناه أنا قديس ما يدرون أنه أحيانا الشيطان يلبس جبة وعمامة فمن هالنوع هذا هاللون الواقع من التصرف يفضي إلى أبواب لا حدود لها من التشيب ولا يقبل بحال من الأحوال أبدا. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع لا أن معنى قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد يقول الأولاد اللي القرآن الكريم يأشر إلى مشاركة إبليس بهم اللي كانوا يسموهم بأسماء إبليس وكانوا يعتقدون أن إبليس إلى شرك بهم. شلون يعني عبد الحارث كانوا يسموه الحارث اسم من أسماء الشيطان. فلان عبد يغوث عبد يعوق عبد ناصر يسموهم أحيانا بأسماء الشيطان عبيد للشيطان. قد يقول لي واحد زين شيخنا وهي المشكلة عندكم أنتم ما تسمون عبد الحسين وعبد علي شنو دني ليش تجيبوهم دني اتبت شوية زين. هذولا القرآن الكريم الآن عندما يشير إلى هذولا كانوا يشمون بها العقيدة بعقيدة أن الشيطان يشترك في خلقه الجان يشتركون في خلق هؤلاء فهؤلاء عبيد لهم. احنا ما عندنا واحد يتصور ان هناك واحد يخلق ويرزق غير الله ماكو مستحيل ما عندنا المعنى. كل ما عندنا احنا عشنا في حضارة هذه الحضارة اذا ارادت تحترم واحد شو تقول له انت الان لما تلقى لك واحد بالشارع انا عبدك تقول له انا غلامك مو انا خادمك صدق انت يعني عبده هو مالكك هو اكو واحد يقدر يخلق او يرزق او ينفع او يضر غير الله عز وجل ماكو من هذا الشيء ماكو مسلم يعتقد بهذا اذا انا لما اريد اقول عبد الحسين او اقول عبد علي مثلا من باب التأدب اجا علي بن ابي طالب انا اكرم اقول له انا عبدك اخر مو احنا نعيش في حضارة تقول واني لعبد الضيف ما دام ثاويا ولا شيمة اللي بعدها تشبه العبد. اذا انا يعني انسجاما مع هالاجواء الاجتماعية اللي انا عايشها من باب التأدب اجاع من احب اقول له انا عبدك او انا غلامك او انا خادمك. هذا المعنى ما قعدنا واحد يذهب مستحيل مسلم يؤمن بالله عز وجل ويعرف معنى الاسلام يتصور اكو واحد يضر وينفع من دونه هو علي بن ابي طالب عبد من عبيد الله الحسين عبد من عبيد الله ويتشرف بان عبد الله نعم. والعبودية مرتبة أكبر من مرتبة الرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأقدم مقام العبودية على مقام الرسالة. إذن هذا الرأي لا سبيل إلى قبوله، يعني ما عندنا مسلم يعتقد أن هناك واحد يخلق أو يرزق أو ينفع أو يضر من دون الله. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شنو معنى هذا؟ يعني هذا من جملة الأشياء اللي يلقيها بروع الإنسان، يلقيها مثل نظرية علمية، مثلا يجيبها يصبها براس فرويد، فرويد يقول لي تعال هنا هاي الأشياء اللي أنت مكبليك بيها، يقولوا لك هذا عيب وهذا مشتحى وهذا عرض وهذا حلال وهذا حرام، هاي كلها أغلال، انزعها. نعم، انطلق مع غريزتك، لأن ما أكو حق إلا ما هو قائم وهو الغريزة، وهذه الأشياء القيم هاي كلها قيود، كلها كبول، اخلعها وانطلق. والحل بالعكس، هذه هي الباطل، الحق هو شنو؟ الوقوف حيث أمر الله، هذا هو الحق. ليش؟ لأن هاي اللذة اللي يقول لي هي الحقيقية، هذه لذة حشية، يشاركني بيها الحيوان، يشاركني بيها الدودة، نعم هاي البسيطة تشاركني بيها، غريزة التكاثر، غريزة السفاد، غريزة الأكل، هذه حتى الحيوان يشاركني بيها. أنا ما صرت إنسان بهاي، لو الإنسان إنسان بأكله جاموسة هو أهم من عنده، نعم، لو الإنسان إنسان بغرائز الأخرى، الحيوانات الأخرى اللي عندها غرائز جامحة هو أهم. اذا انا انسانيتي مو بهذا، هاي ناحية. الناحية الثانية، هاي اللذات شريعة التلاشي، ما اكو لذة من هاللذات مو شريعة التلاشي، لا كلها شريعة تذهب بعد ايام قلائل تنتهي بانتهاء، يعني بتعبير اخر الان هاي انت شو وقت تشعر باللذة؟ هذا الطعام ما طوله بحلقك تشعر به، اذا راح للمعدة خلاص انتهى كل شيء. نبالي شوية، يومين تلبس الثوب بعدين فقد رونقه، انتهى كل شيء، صار عندك اعتيق وصرت فيه تتخلص من عنده. وهكذا وهكذا لذائذ جائلة حشية لهدف موقت، ما كل لذة دائمة، بالعكس إلا اللذائذ الروحية. أنت ملاحظ الآن لما تحلك نظرية علمية، هذا لما تحل النظرية العلمية تبقى تعيش وياك هاي النظرية العلمية، تشعر بلذاتها طول عمرك وتطلع وتبقى مرتشمة بالنفس. اللذائذ الحشية شريعة التلاشي، وهمية أيضا، هم وهمية وهم شريعة التلاشي، وبعد بيها مصيبة خوف الفوت. شنو معنى خوف الفوت؟ آكل باللقمة وما أدري هاي راح أطب المعدة لو يقفصني عزرائيل قبل ما تروح لهناك، هذه راح تطلع وما تطلع، بيت طبيت لي أنا، هذا البيت اللي طبيت لي راح أبقى بي، ولا والله راح تقبض روحي بي، إذا طلعت منها أقدر أرجع إلى يولا أبدا. لأنه في الواقع جميع ما يرتبط بالحس من التراب وإلى التراب، مو الشكل رحم الله الخيام، أتعب الأرض والسماء مسير ونجوم من طول عهد تدور، ابتئد إن مشيت بالأرض إن الأرض هذه محاجر وثغور. جميع من أكل وما أكل تحول إلى تراب، الشيء اللي ما تحول إلى تراب إنسانية الإنسان، موقف الإنسان. ولذلك أنت عندما تقف على إنسان تمجده، وأبيك أنت لما تقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ما جيت مجد لي عظام، لا 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 لا، ممكن تقبل المثوى ورحم الله شوقي إذا ما وصلت القبر، قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات في تائيته، الواقع تقبل المثوى، لكن أنت ما تفترض أن النبي هو التراب، لا، النبي هو الرسالة، النبي هو الصوت اللي دعا إلى لا إله إلا الله. وكذلك أنا لما أريد أقف على قبر الحسين ما جاي أقف أمجد تراب أبدا، ولا أمجد عظام، ولا أمجد أشلاء ممزقة، وإنما أقف لأمجد ماذا؟ امجد ذلك الموقف اللي وقف يوم العاشر يرمق السماء بطرفه يقول اللهم ان كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. امجد تلك النظرات الحانية التي رمقت السماء بطرفها وهي تقول تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لك يا راك فلو قطعتني بالحب عربا لما مال الفؤاد الى سواك. وحتى على هالنمط هي على هالنمط مجدته اخته زينب لما طلعت له بالليل طلعت وياها مجموع من النساء طلعت وياها لفيف من العيال وين اجت؟ اجت الى الجسد الشريف. ماذا صنعت؟ قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره رفعته الى السماء قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. انا ارفع لك اللحم قربان ما انا ما جاي امجد اللحم لا هذا القربان اللي من اجلك استشهد. ثم وضعته على الارض ودارت حوله مع مجموع تلك النساء ونوائح بالنوح تشهد مثلها أرأيت ذات كل يكون سعيدا حمت فلم ترى مثله نوائحا إذ ليس مثل فقيده أين فقيدا ناديت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريدا خويا شعتبر عند ذلك ما للشان فزعنا لك من الخيام نسوان من عادة الياقع بالاكوان يسجوه ماي ان شان عطشان يفيض لبطراف الاردان اضجعته وكرت راجعة جابت لفيف الشبايا وابت الى الخيمة جلست في وسط الخيمة اشعدها لام اشعدها من مصيبة من حسرات بثتها بينها وبين نفسها اقلب طرفي لا حمي ولا رحمن سواه فوات الشو من فوق عاتقه. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة المؤسس تغمده اللهم برحمتك وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.